بسم الله الرحمن الرحيم. حجج واهية لدى المتخلفين عن حمل الدعوة وكيفية الرد عليها. الحلقة الرابعة. منهم من يعترض على اعتبار أن الدين ليس له علاقة بالسياسة حتى تجدهم يستهجنون الأمر، فنجد أنهم عرفوها بعدة تعاريف، منها أنها فن المتاجرة بالعار أو فن البحث عن المشكلة، ومنهم من وصفها بالتياسة وغيرها من التعاريف والصفات التي وصموها بها. إن هذا الموقف وهذا القول له خير دليل على الجهل الذي وصلت إليه الأمة، فلو أدرك المرء المعنى الحقيقي للسياسة لما نطق بهذا القول ولما وقف مثل هذا الموقف. فالسياسة تعني رعاية شؤون الناس. جاء في القاموس المحيط: سست الرعية سياسة، أي أمرتها ونهيتها، أي رعيت شؤونها بالأوامر والنواهي. والاهتمام بالمسلمين إنما هو الاهتمام ورعاية شؤونهم ومعرفة ما يسوس به الحاكم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. والإنكار على الحاكم مخالفته للحكم الشرعي هو الاشتغال بالسياسة، والاهتمام بأمر المسلمين ونصيحة الإمام الجائر ومنازعة الحاكم الظالم إنما هو اهتمام بأمر المسلمين ومن رعاية شؤونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن فكرة فصل الإسلام عن السياسة غريبة عن الإسلام، وما كان ينبغي أن تطرح، وطرحها جزء من الغزو الفكري الغربي الذي غزانا به الفكر الرأسمالي الغربي الذي حاول أن يسوق فكرة فصل الدين عن الحياة بين المسلمين كجزء من الغزو الثقافي الذي فرضه على البلاد الإسلامية كمقدمة لفرض سيطرته الكاملة على المسلمين وبلادهم. لذلك يجب الحذر منه ومقاومته ورفضه وعدم الانزلاق في مزالقه. إن معظم حجج الناس وإحجامهم عن الاشتغال بحمل الدعوة تعود إلى الخوف على النفس والولد والمال والزوجة، وهذا الشعور أمر طبيعي فهو فطري في الإنسان، والمسلم الحق عليه تغيير هذه النظرة بحيث لا يجعلها هي المسيرة له. فكونه أيقن أنه مخلوق لخالق وأنه في هذا الكون مسير تبعا لأوامر الخالق، فعليه أن يحقق مصالحه حسب تلك الأوامر، فيجب أن يوجه همه وعمله للآخرة ويكون هدفه دخول الجنة ثابتا لا يقبل المساومة. وإن أشد ما يتمسك به المرء ويصعب عليه أن يضحي به من أجل أي شيء آخر هو تمسكه بالنفس والمال والولد والزوج والجاه والسلطان، أي كل ما يصدق عليه أنه من متاع الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولكن أين هذا المتاع من قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله؟ صحيح أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فهو يزين للإنسان سوء عمله، وخاصة حين يفكر في طاعة الله، فعند الجهاد سيذكره بالموت وصعوبة مفارقة الأهل، ويوسوس له ويذكره بزينة الحياة الدنيا وينسيه الآخرة، وعند همه بحمل الدعوة سيربط له الأمر بالتشريد والبعد عن الأهل والأصحاب وهكذا. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ولكن على المسلم أن يدرك أن الرزق بيد الله وحده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وعليه أن يوقن أن عموره بيد الله، وأن السبب الوحيد للموت هو انتهاء الأجل، وأن يتذكر قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فكل أمر العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلما لا يكون عمر العبد كله في طاعة الله؟ إن حمل الدعوة يحتاج إلى التضحية، أي بذل كل الجهد للقيام بهذا الفرض العظيم وتحقيقه. فعلي بن أبي طالب حين رضي أن يضحي بنفسه ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندما هم بالهجرة إلى المدينة المنورة، ليس لكونه ابن عمه، بل ضحى بنفسه فداء للعقيدة التي تستحق كل هذه التضحية ولو بالنفس. وكثير من الصحابة الذين كانت تضحيتهم استجابة لأمر الله فاستحقوا المدح منه سبحانه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وأيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن أراد اليوم أن يعيد للإسلام عزه ويحمل دعوته ويعمل على استئناف الحياة الإسلامية، عليه أن يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، وينضم للعاملين على ذلك، ويضحي بالغالي والنفيس لأجل ذلك الأمر، فيكون من الآخرين الذين قال الله تعالى فيهم: وقليل من الآخرين، وأيضا وثلة من الآخرين. هذه سلعة الله، وهي غالية نفيسة لا ينالها الجبناء، بل ينالها من يضحي بما هو غال على نفسه ويستصغر كل ذلك في سبيل الله. فها هو حنظلة غسيل الملائكة ترك زوجته يوم عرسه ملبيا حي على الجهاد. وهذا مصعب الخير أعطر أهل مكة، كان أحد السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، محببا إلى والديه، يغدقان عليه ما شاء من أسباب الراحة والترف والنعيم. ولكن هل منع مصعبا ما كان فيه من الراحة والنعمة أن يدخل في الإسلام بعد أن سمع به؟ كلا، لم يحدث شيء من هذا، بل لما سمع بالإسلام دخل فيه مباشرة، وكان يعلم أنه سيسلب النعيم الذي هو فيه، وسوف يتبدل حاله من العز إلى الذل، ومن السعة إلى الضيق، ومن النعيم إلى الجحيم، ومن الراحة إلى التعب، ومن الغنى إلى الفقر. ولكنه آثر الآخرة على الدنيا، استشهد يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كانت إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. فيا من جعل الخوف مانعا له من المضي قدما في سبيل الله، بدل أن يكون الخوف من الله هو الدافع لإرضائه سبحانه، اعلم أن سلعة الله غالية، ألا وهي الجنة التي حفت بالمكاره، وها هي النار حفت بالشهوات. فمن أحب أن يكون رفيق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، فلا سبيل لذلك إلا سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إن هذه السلعة لها من يشتريها، وهي متعددة الدرجات، فمن دفع أكثر نال درجة أعلى، فأين المتنافسون إلى الدرجات العلى؟